إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحكم الأذان اختلف فيه العلماء على أقوال، الراجح منها في فقه الدليل هو الوجوب، أن الأذان واجب على سبيل الكفاية. ففي حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم تشهد وأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأه، وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره، وإذا ركعت فاركع حتى تطمئن. هذا الحديث حديث طويل، أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي، وكذلك أخرجه البخاري في التاريخ. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل الذي أساء الصلاة في حضرته صلى الله عليه وسلم، أمره بالأذان في قوله: ثم تشهد، ثم تشهد وأقم. والأمر يقتضي الوجوب، فأمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يصلي أن يؤذن ثم يقيم الصلاة، ثم يفعل كما أمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤكد هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره، والأمر يقتضي الوجوب. يؤكد هذا أيضا المواظبة على هذه الشعيرة الإسلامية وهي الأذان منذ شرعها الله إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر أنها شرعت لهذه الأمة المرحومة في السنة الأولى من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. يؤكد أيضا الوجوب وأن الأذان واجب أن هذه الشعيرة كانت سببا، يعني الأذان كان سببا لحقن الدماء على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث أنس الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنه، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. فالمواظبة على الأذان منذ شرعه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من السنة الأولى للهجرة إلى أن توفى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أن هذه الشعيرة وهي الأذان كانت سببا لحقن الدماء، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو قوما لم يغزهم حتى يصبحوا، فإذا ما أصبحوا نظر، إذا سمع الأذان في ديارهم كف عنهم ولم يغزهم ولم يغزهم، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم، كما في حديث البخاري الذي رواه أنس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسيء صلاته أن يقول إذا ما أراد أن يصلي كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ ثم بعد ذلك يقوم يستقبل القبلة، ثم تشهد وأقم. تشهد يعني أذن، فيؤذن ثم يقيم. قال الشوكاني رحمه الله: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين، أي عبادة الأذان، فإنها وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ليل ونهار وسفر وحضر. حتى في السفر كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر المؤذن بأن يؤذن ويقيم، ولم يسمع أنه وقع الإخلال بالأذان أو الترخيص في تركه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمراء الأجناد في الغزو أنهم إذا سمعوا الأذان كفوا، وإن لم يسمعوا قاتلوا. وناهيك بهذا الحديث يجعله صلى الله عليه وسلم علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه، يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة الأذان وهذه العبادة العظيمة علامة على الدخول في الإسلام. فإذا أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جندا من جند الإسلام، أمرهم أن يتسمعوا، فإذا سمعوا الأذان يكفون، وإذا لم يسمعوا الأذان فإنهم يغزون. ومع هذه الملازمة العظيمة الدائمة المستمرة، فقد أمر به صلى الله عليه وسلم غير مرة. ومن ذلك حديث مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي لفظ البخاري: فأذنا، يعني لو كان اثنين فأذنا وأقيما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني مؤذن محتسب لا يأخذ على الأذان أجرة، وهو عند أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح. ومن ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، على ما يأتي إن شاء الله في صفة الأذان، وهو في الصحيحين وغيرهما. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، والأمر يقتضي الوجوب، فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء فقد أصبح واجبا، إلا أن يصرف عن الوجوب صارف، ومعنى هنا لا صارف، فيصير الأمر على أصله من حيث الوجوب. والحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لرؤيا حق، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، حديث صحيح صحاه الترمذي وغيره. وكذلك مما يدل على وجوب شعيرة الأذان حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم صلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هو حديث صحيح الإسناد، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. الحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، والعلم هو الجبل، فهي أشهر من النار على الجبل في ارتفاعه، والنار تدل على نفسها بنفسها، فهي أشهر من نار على علم. وأدلتها، أي أدلة وجوب هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأذان وعبادته، هي الشمس المنيرة. وما أسمج ما شكك به الجلال على الوجوب، فقال، هذا كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في السيل الجرار: أسمج يعني أقبح، والسمج يعني القبيح. يقول: وما أسمج يعني وما أقبح ما شكك به الجلال، هو العلامة اليمني الحسن بن أحمد الجلال على الوجوب، لأن كان يشكك في الوجوب، في أن الأذان ليس واجبا، فيقول: لو كان واجبا للصلاة لزم كونه شرطا أو ركنا. فيقول له الشوكاني: وأقول يا لله العجب، أي قائل قد قال إن جميع ما وجب للصلاة لا يكون إلا شرطا أو ركنا؟ فإن الصلاة لها شروط وأركان، وفروض لا شروط ولا أركان، وهذا مما لا ينبغي أن يقع في مثله خلاف، وهو قائل به هو نفسه الجلال رحمه الله، وتصرفه في كتابه مناد بذلك بأعلى صوت. ثم هذا الشعار الذي هو الأذان، يقول الشوكاني رحمه الله: لا يختص بصلاة الجماعة، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم. كل مصل إذا أراد أن يصلي فعليه أن يؤذن ويقيم، لكل من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن وإقامته، وأما إذا كان يصلي منفردا فهو يؤذن ويقيم. يقول الشوكاني أيضا، وقد ذهب إلى هذا الذي يأتي: ثم الظاهر أن النساء كالرجال، يعني يقول يؤذننا ويقمنا، تؤذن واحدة وتقيم، لأنهن شقائق الرجال، يعني إن صلينا وحدهن. هذا ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله. والأمر لهم أمر لهن، يعني الرجال شقائق النساء، والأمر للرجال أمر للنساء. عندما يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، لا يلزم أن يقول وأقمنا الصلاة، وإنما إذا قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، فهذا يشمل النساء كما هو معلوم على سبيل التغليب. فالنساء شقائق الرجال، والأمر لهم، يعني الأمر للرجال أمر لهن، يعني أمر للنساء. ولم يرد ما ينهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم. فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن من ذلك، يعني إذا جاء دليل أن الأذان غير واجب على النساء فذان، وإلا فهن كالرجال. حكم الأذان كما مر وكما رأيت فرض كفاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، أي أمروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه: وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوفده القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. وهذان الحديثان، حديث مالك بن الحويرث وعمر بن سلمة الجرمي عن أبيه، أخرجهما البخاري ومسلم وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية، يعني الذئب يأكل من الغنم التي تشد، فهذه تكون بعيدة عن عين الراعي فيعدو عليها الذئب حتى يأكله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية، ثلاثة فيما فوق، ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. هذا الحديث الصحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا، واستحلال الرسول صلى الله عليه وسلم أموالهم وسبيهم، لكفى في وجوب فرض ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما لم يبيتهم، وإنما كان ينتظر حتى يصبح، فإذا سمع في ديارهم الأذان كف عنه، وإذا لم يسمع في ديارهم الأذان غزاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ يقع السبي للأموال وللذرية. فيقول إن هذا دليل على فرضية الأذان، لأنه لو لم يكن هذا الأذان فرضا ما كان سببا لأن يكف عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن حزم رحمه الله. وهو يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزو بنا ليلا حتى يصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هذا حديث متفق على صحته، وكذلك أخرجه الإمام أحمد والترمذي. فالقول بالفرضية، وهو قول أحمد ووجه للشافعية، وبه قال داود الظاهري وأصحابه، وزاد عليهم ابن حزم فجعله شرطا لصحة الصلاة، وهذا غريب، بمعنى أنه لو أنه فاتنا أن نؤذن في الوقت ثم صلينا من غير أذان يقول هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة، لأن الصلاة شرط صحة فيها، كما يقول ابن حزم عنده شرط صحة للأذان، فإذا لم يؤذن للصلاة وأقام القوم وصلوا من غير أذان فصلاتهم باطلة لا تصح، لأنها لا تصح إلا بالأذان، وهو أمر غير ظاهر كما يقول العلماء عليهم الرحمة. الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، يعني إذا أذن مؤذن في قوم فقد سقط الفرض عن الباقين. وكما رأيت هو فضيلة عظيمة جدا لمسلم يوفقه الله تبارك وتعالى لرفع النداء والأذان إلى الصلاة، فحرمان المسلمين من أمثال هذه الأشياء بتلك الحجج الواهية أمر يدعو إلى العجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، بعض العلماء قالوا هو سنة، ولكن الحق أنه فرض كفاية. وهؤلاء العلماء منهم من يقول إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان قوتلوا، يقاتلهم الإمام حتى يؤذنوا حتى يعودوا إلى الأذان، على أن هذا كما ترى بين العلماء الذين يقولون هو سنة، ولكن إذا تركه أهل بلدة أو أهل قرية قاتلهم الإمام. ومن يقول إنه فرض على الكفاية، النزاع لفظي، كثير من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. فأما من زعم أنه سنة، من زعم أن الأذان سنة لا إثم ولا ذنب ولا عقوبة على من تركه، فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو شعار دار الإسلام، الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه، يعني أهل القرية إذا تركوا كان يستحل النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم ودماءهم، ويستحل سبيهم نساءهم وذرياتهم، ويستحل أموالهم بترك الأذان. ثم ذكر حديث أنس وحديث أبي الدرداء الذي مر، وقد قال الله تبارك وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذا الأذان العظيم له صفة، له كيفية، هذه الشعيرة والعبادة التي أكرم الله رب العالمين بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها صفة. الصفات التي وردت في الأذان ثلاث، الأذان له ثلاث كيفيات. الأذان الذي يسمى بأذان أهل مكة، والأذان الذي يسمى بأذان أهل المدينة، والأذان الذي يسمى بأذان أهل الكوفة. الكيفيات التي ورد بها الأذان متنوعة، أيها فعل المؤذن أجزأه ذلك، يعني لو أخذ بأذان أهل مكة فلا حرج، وكذلك بأذان أهل المدينة، وكذلك بأذان أهل الكوفة، لدخولها تحت اختلاف التنوع، كما قال غير واحد من أهل العلم وعلى رأسهم العلامة ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. فقد قال ابن عبد البر: ذهب أحمد، الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن جرير، لأن ذلك من الاختلاف المباح. وتأتي هذه الكيفيات إن شاء الله تبارك تعالى في صفة الأذان. فإن ربع التكبير في الأول في الأذان، يعني يقول الله أكبر أربع مرات، أو ثناه في الأول يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو رجع في التشهد أو لم يرجع، والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم بعد ذلك يرفع الصوت بالشهادتين فيقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الشهادتين. هذا هو الترجيع. إن رجع أو لم يرجع، أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها، أو إلا قد قامت الصلاة، فالجميع جائز. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله. وأما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال: وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ، يعني تمرير واعتماد كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات، يعني في الصلاة عندنا أكثر من صيغة في التشهد، وكذلك أكثر من صيغة في الأذكار المتعلقة بالركوع والسجود ونحو ذلك. وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن العلماء يرون أن ما ورد صحيحا في صيغ الأذان في صيغ الأذان كله معتمد وكله سائغ، ولكن الحق أن هنالك أفضل وأن هنالك أكمل. فالأفضل والأكمل من تلك الكيفيات ما ورد في حديث أبي محذورة رضي الله عنه. حديث أبي محذورة رضي الله عنه يأتي إن شاء الله بتمامه. قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، يعني طريقة الأذان وأسلوب الأذان وصفة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسي. كان أبو محذورة رضوان الله عليه بعد أن مسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدم رأسه، لأن هذا كان والرسول صلى الله عليه وسلم راجع قافل من غزوة حنين، فهذا بعد فتح مكة، يعني بعد أن فتح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، خرج من أجل أولئك الذين أعدوا العدة لغزو ديار الإسلام والاعتداء على المسلمين. فغزى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة حنين، عندما كان راجعا لقي أبا محذورة ومن معه من الفتيان كما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فلما دعا أبا محذورة وضع يده على مقدم رأسه على ناصيته ومسح صلى الله عليه وسلم على مقدم رأس أبي محذورة. بعد ذلك لم يكن أبو محذورة لمكان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شعره وعلى ناصيته، لم يكن يفرق هذا الشعر ولا يحلق الموضع الذي وضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده عليه من شعر أبي محذورة، لم يكن يقترب منه، لا يفرقه ولا يحلقه إلى أن توفاه الله رضوان الله عليه محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال له علمني مسح على رأسه وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك ربع التكبير 4 مرات، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ترجيع، هذا هو الترجيع. فربع التكبير وأتى بالترجيع، قال ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح يعني في الأذان الأول قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الأفضل هو هذه الصيغة لأسباب. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والطحاوي والدارقطني، وقد علمه فيه الأذان صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 كلمة في هذا الذي مر. إذا ربعت التكبير وأتيت بالترجيع ثم أخذت في العد ستصل إلى 19 كلمة. هذا هو الراجح، راجح لأي شيء؟ راجح لأنها تشتمل على زيادتين لم تردا في الكيفيات الأخرى. الأولى التكبير في الأول 4 تربيع التكبير، والثانية ترجيع الشهادتين. ومعلوم أن هذا ما يسمى عند العلماء بزيادة الثقة، والأخذ بها واجب كما رأيت، لأن هذه زيادة ثقة وهي غير منافية يعني غير مخالفة، فلا بد من الأخذ به. والمثبت مقدم على النافي، ومن عنده مزيد علم مقدم على من ليس عنده مزيد علم. فإذا أخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب المصير إليه. وأيضا لأن حديث أبي محذورة رضي الله عنه متأخر، لأنه كان بعد فتح مكة، كان السنة 8 من الهجرة وقع فيها فتح مكة في رمضان، ثم غزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة حنين. عند العودة من غزوة حنين في 8 من الهجرة بعد حنين وقع هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، فهذا متأخر. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وما كان من تلك الصيغ ومن تلك الكيفيات في الأذان كانت قبل حديث أبي محذورة. أما حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا فهو معلوم أنه كان في السنة الأولى على أرجح الأقوال من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد مدة مديدة. حديث أبي محذورة هذا الذي ورد فيه 19 لفظة كان في 8 من الهجرة، فهو متأخر. شيء آخر هو جريان عمل أهل مكة على هذا الذي وصفه أبو محذورة. يقول النووي رحمه الله مكة مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر أحد من الصحابة وغيرهم، يعني مكة كما هو معلوم يأتيها الناس من كل فوج، يأتون من كل صوب، يأتون من كل قطر، يأتون من كل مكان، مكة يأتيها الناس معتمرين وحجاجا. فيأتي علماء الإسلام ويأتي أهل العلم وأهل الفكر وأهل الرأي، يأتون من كل مكان ويسمعون هذا الأذان. فهذا في حد ذاته كما يقول النووي من الأشياء التي ترجح. وكذلك ما عند أهل المدينة من أمر الترجيع، لأن أهل المدينة يقولون كما يقول مالك رحمة الله عليه بمسألة الترجيع، قلنا الترجيع هو أن تأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم بعد ذلك ترفع الصوت بالشهادتين، فالشهادتين يعمل بها أهل المدينة، فعمل أهل المدينة وهي مجمع أهل الإسلام كما هو معلوم لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذهب إليها الناس من كل أقطار الدنيا، وكذلك يذهبون إلى بيت الله الحرام وإلى بلد الله الحرام. فهذا الذي مر من صيغة الأذان عند أبي محذورة رضوان الله عليه هو الأرجح والأكمل، وإن كان العلماء رحمة الله عليهم يقولون إننا يمكن أن نأخذ بأي صيغة من الصيغ الثابتة، لأن هذا اختلاف تنوع ولا خلاف، ولكن هناك كما هو معلوم أفضل وأكمل. لأن عندك مثلا في صيغ التشهد في الصلاة صيغ في البخاري وصيغ عند مسلم رحمة الله عليهما، وصيغة لعبد الله بن مسعود متفق عليه، فلا شك أن الصيغة المتفق عليها عند الترجيح، مع أن لا تعارض، إنما يتأتى الترجيح عند التعارض ولا تعارض ها هنا، ولكن أنت تقدم شيئا على شيء، فالأكمل ها هنا والأفضل يكون هو الأثبت. وحديث أبي محظورة يدل أول صيغة من صيغ الأذان هي صيغة أذان أهل مكة، وهو قول الشافعي والذي صار إليه الإمام الشافعي واختاره ابن حزم رحمة الله عليه. وأما أذان أهل المدينة فبه قال مالك، وأما أذان أهل الكوفة فبه يقول أبو حنيفة والثوري سفيان رحمة الله على الجميع. صيغة أذان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية الأذان التي اختارها الرسول للأمة صلى الله عليه وسلم. أول هذه الصفات أن ألفاظ الأذان 19 كلمة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، 19 كلمة 19 كلمة. حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الحديث له طرق كثيرة كما مر، أخرجه النسائي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني وأبو داود، أخرجه مختصرا وغير ذلك، وله طرق أخرى عن ابن محيريز رواها ابن جريج قال: حدثني عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة أن عبد الله ابن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام، قال: قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام، كان يتيما في حجر أبي محذورة فجهزه إلى الشام، فقال: إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، يعني إذا علم الناس أني في حجرك، كان يتيما في حجر يعني هو الذي رباه، فإذا علم الناس صلتي بك، يعني إذا علم الناس صلتي بأبي محذورة يسألونني عن أذان أبي محذورة، فقال: إذا علم الناس ذلك فأنا أخشى أن يسألوني عن تأذينك فأخبرني. قال: فأخبرني أن أبا محذورة قال له: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: نحن خرجنا وكنا شببة نحو 20 أو في رواية 10، فخرجنا وكانوا شبابا فخرجوا في الوقت الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجعا عائدا من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، خرجوا فوافق ذلك بقدر الله تبارك وتعالى عودة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من المسلمين من حنين، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، يعني ونحن عنه مدبرون ونحن بعيدون عنه نسير في ضد طريقهم نبتعد عنهم، متنكبون يعني أعطيناهم ظهورنا مستدبرينهم، فظللنا نحكيه ونهزأ به. أخذوا يقلدون صوت المؤذن، يحاكونه يعني يقلدون ويهزؤون به، يعني لا يقلدون بصوت رخيم متثبت واع كما كان يفعل المؤذن، وإنما كانوا يقلدون المؤذن ويهزؤون بالأذان. قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، سمعهم يقلدون كما يفعل الأطفال في الشارع أو يفعل الشباب في الشارع عندما لا يكونون ملتزمين بدين الله تبارك وتعالى، فيسمعون المؤذن يؤذن فيحاكونه يقلدونه في الشارع. الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يستفزه شيء، لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيده جهل الجاهل إلا حلمه، يعني كلما جهل عليه الجاهل، الجهل هنا بمعنى السفه، كلما أتى الرجل بسفه وكلما أتى بنزق وطيش كلما ازداد الرسول حلما صلى الله عليه وسلم، لا يزيده جهل الجاهل إلا جهل. لما حدث هذا وأخذ هؤلاء الفتيان يقلدون صوت الأذان ويهزؤون به ويتنقصون من قدره، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وقفنا بين يديه، قال أتوني بهؤلاء. فذهب الأصحاب رضوان الله عليهم يعني بعضهم وأتى بهؤلاء الفتيان فوقفوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ منهم واحد كان صوته مميزا وكان صوته عاليا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من منكم سمعت صوته مرتفعا؟ أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إلي وصدق، يقول أبو محذورة أنا الذي كنت قد رفعت الصوت عاليا، فأشاروا إلي هو هذا، ويريدون أن ينجوا بجلودهم، يظنون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيعاقبهم، فقال هو هذا، فأشار القوم إلي وصدقوا، يقول أبو محذورة نعم أنا الذي كنت قد رفعت الصوت. قال فأرسلهم كلهم وحبسني، قال اذهبوا جميعا وابق أنت الذي ارتفع صوته، فقال قم فأذن بالصلاة، فقمت فألقى علي الرسول صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، ثم بعد أن ربع له التكبير علمه الترجيع، ارجع فامدد صوتا، ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين، يعني بعد ما انتهيت من التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت يا رسول الله، لأن صوت أبي محذورة كان جميلا جدا، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الفتيان يستهزئون بصوت المؤذن ويقلدونه على طريقة الاستهزاء والتنقيص، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما استملح صوته واستحسنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أذن على هذه الكيفية، وعلمه الأذان بنفسه صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغ أبو محذورة من التأذين، يعني بعد ما تعلم التأذين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سند عال جدا، لأنه يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم فما لأذن، يأخذ من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، قال أعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت يا رسول الله، وانظر إلى علو الهمة عند الصحابة رضوان الله عليهم، هو وجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحسن صوته وأجازه وأثنى عليه وعلمه بنفسه، فلم يتوقف عند هذه الحدود، كان يمكن أن يمضي لأن الرسول لم يأمره بشيء، بل علمه الأذان بنفسه وأعطاه صرة فيها فضة ولم يطلب منه شيء، وسيطلقه ليلحق بإخوانه من الفتيان الذين كانوا يستهزئون بصوت المؤذن. ولكن قال قلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، يعني اجعلني مؤذن مكة، يعني يقف فوق الكعبة المشرفة من أجل أن يرفع الأذان لله رب العالمين، قال مرني بالتأذين بمكة، قال قد أمرتك به صلى الله عليه وسلم، فجعله مؤذن مكة. نعم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت ترى بفضل الله تبارك وتعالى أن أبا محذورة يقول لنا، وهذا متأخر كما رأيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه وألقى إليه ألفاظ الأذان 19 لفظة، تربيع التكبير ثم يأتي بعد ذلك بالترجيع، يعني بالشهادتين بصوت منخفض، ثم بعد ذلك يرفع الصوت مادا بها صوته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك إسناد آخر عن أبي محذورة قال إن أبا محذورة قال: خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا صلى الله عليه وسلم. يقول: خرجنا في عشرة فتيان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة حنين وهو أبغض الخلق إليه. من أبغض الخلق إليهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم. هذا لا يتحمله اليوم أحد. يعني لو حدث هذا مع بعض من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى أو يقوم على شأن مسجد من مساجد الله لا يتحمل مطلقا. عندما يأتي بعض الشباب أو بعض الفتيان ممن لا علم عندهم أو لم ترسخ في الإيمان أقدامهم ثم يحدث منه مثل هذا التجاوز لابد أن تحدث معركة كما هو معلوم. ولكن يقول: خرجنا وهو أبغض الناس إلينا، هذا أمر. فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم. يقوم المؤذن يؤذن وهم العشرة يؤذنون، كل يؤذن بصوت وكل يقول ما يحب، يستهزئون بالأذان وبالمؤذن وبمن معه ومن أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بهؤلاء الفتيان. فقال: أذنوا. قال: فأذنوا فكنت أحدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الذي سمعت صوته، يعني هذا الذي أريد. وتغاضى صلى الله عليه وسلم تماما وأسقط مسألة الاستهزاء ومسألة التقليد الذي لا يجوز للأذان والاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، تغاضى عن هذا كله ولم يلتفت إليه. ولكن انتقى هذه الخامة وأخذ هذا الرجل أو هذا الفتى بعينه، أخذه من أجل أن يجعله مؤذنا لمكة شرفها الله وزادها كرما وبركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة. فمسح على ناصيته، قال: قل الله أكبر الله أكبر، وعلمه صيغة الأذان 19 كلمة كما مر. قال: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن الصبح له أذانان كما هو معلوم. وإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أسمعت؟ قال: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته، لا يحلق ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليه محبة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك طريق آخر في نفس هذا الموضوع، ولكن الحصيل النهائية أن من حديث أبي محذورة أن ألفاظ الأذان، وعند أهل مكة لأنه هو مؤذن أهل مكة عند عامل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مكة شرفها الله عتاب ابن أسيد، فهذا أذان أهل مكة الألفاظ 19 لفظة أو 19 كلمة، فهي أذان أهل مكة وهو قول الشافعي كما قال الترمذي واختاره ابن حزم. النوع الثاني من أنواع الأذان ألفاظه 17 كلمة، وهو مثل الأول إلا أن التكبير في أوله مرتين لا أربع، لا يربع التكبير. إذا أراد أن يؤذن يأتي بالترجيع، ولكن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت خفيض، ثم يعيد الشهادتين بصوت مرتفع، فهي تقل كلمتين عن الصيغة الأولى. الصيغة الأولى 19 كلمة، هذه 17 كلمة تقل في التكبير الأول فقط، تقل في التكبير الأول فقط، فهو تكبيرتان، ثم يأتي بالترجيع وبقية الأذان مثل. فهذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله في المدونة من حديث أبي محذورة أيضا، ولكنها روايات مرجوحة، إلا أن لها شواهد تدل على أن لها أصلا في السنة. لا، مش لازم في نفس واحد، الله أكبر الله أكبر، وهو ما فيش تكبيرات في نفس واحد، ما فيش تكبيرات في نفس واحد، لا سواء كانوا أربعة أو كانوا اثنين، ما فيش تكبيرات في نفس واحد، هو الله أكبر الله أكبر، لأن التكبير كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، التكبير لا ليس فيه إعراب، ليس في التكبير إعراب. يعني عندما يقول القائل الله أكبر الله أكبر، هذا الضم الذي جاء في أكبر هذا مما لم تثبت به سنة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن الصيغة الثانية 17 كلمة مثل الأول، إلا أن التكبير فيها مرتين لا أربع، وهو رواية لمسلم وغيره كمالك في المدونة. وهناك عن سعد القرظ وهو مؤذن من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه سعد القرظ رضي الله عنه، قال أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى، يؤذن مثنى مثنى ويشهد، يتشهد يعني مضعفا، يستقبل القبلة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين. فهي مثل التكبير، مثل الصيغة الأولى، إلا أنه يقل فيها التكبير الأول تكبيرتين عن الصيغة الأولى. وهي أيضا كما مر لها شواهد، وهي رواية وإن كانت مرجوحة، إلا أنه أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وكذلك الإمام مالك في المدونة. وينحرك بعد ذلك عن يمينه حي على الصلاة، حي على الصلاة، وعن يساره ينحرف يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم يستقبل القبلة يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا الأذان هو أذان أهل المدينة، وبه قال مالك في المدونة. النوع الثالث من ألفاظ الأذان 15، وهو مثل الأول إلا أنه لا ترجيع فيه، إلا أنه لا ترجيع فيه، لا ترجيع فيه. الأول 19، الترجيع 4، فإذا طرحت 4 كلمات من 19 يتبقى 15 كلمة، فهو مثل الأول، تربع التكبير ولكن لا ترجيع، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، لا يأتي بها بصوت خفيض وإنما يأتي بها بصوت مرتفع. وهذا هو ما يسمى بأذان الكوفيين، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري كما قال النووي في المجموع. وهذا الحديث يدل عليه، أو هذه الصيغة يدل عليها حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي قد مر ذكره. إذن الصيغة المرضية إن شاء الله تبارك وتعالى، والتي عليها عمل أهل مكة كما مر، هو أن نأتي بالتكبير 4 تكبيرات، ثم يرجع المؤذن، يعني يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرفع الصوت إن شاء الله تبارك وتعالى، فتكون ألفاظ الأذان على هذه الصيغة 19 كلمة. الأذان الأول قبل الفجر ومشروعية التثويب فيه. التثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. شرع الله تبارك وتعالى الأذان الأول قبل الفجر، يعني بربع ساعة تقريبا، قبل الفجر بربع ساعة تقريبا، لإيقاظ النائم وإرجاع القائم الذي يقوم لله تبارك وتعالى ينتبه حتى يكف عن القيام، من أجل أن يتسحر إن كانت هنالك الصيام، أو يتجهز لصلاة الفريضة فيفصل بين النفل والفرض. في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم. يرجع، كلمة يرجع أو لفظة يرجع أو فعل يرجع تستعمل متعدية وتستعمل لازم. ليرجع قائمكم، لفظ قائمكم منصوب، منصوب لأنه مفعول به ليرجع، ليرجع قائم، كما قال الله تبارك وتعالى فإن رجعك الله، فإن رجعك الله، فأنت تعلم أن الكاف هنا مفعول به، ولفظ الجلالة هو الفاعل، فإن رجعك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، كان يؤذن الأذان الأول، إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم، يعني ليرجع قائمكم الذي يقوم في الصلاة لينتبه، ويوقظ نائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني عند دخول الفجر الصادق، عند حل الصلاة، صلاة الفريضة، وعند الإمساك، عندما يجب الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، يعني دخول وقت الصيام. فكان هناك أذانان، الأذان الأول أذان بلال كما هو في هذا الحديث، هو حديث متفق على صحته، أخرج البخاري ومسلم. يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل الفجر الصادق، فإذا سمعتموه فكلوا واشربوا، لا تتوقفوا عن شيء مما أحل الله لكم، لأنه يؤذن بليل من أجل أن يرجع القائم ومن أجل أن يوقظ النائم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا الأذان الثاني، وهو أذان ابن أم مكتوم رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي هذا أيضا شرع للتثويب، وهو قول المؤذن بعد الحي علتين. الحي علتين يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. في حديث أبي محذورة مر ذكر هذا، وقد مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وهو حديث ثابت صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان التثويب في صلاة الغداء إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين، هذا حديث صحيح أيضا أخرجه البيهقي والدارقطني والطحاوي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان في الأذان الأول، كان في الأذان الأول، وهذا فيه كلام وفيه خلاف، فهل الأذان الأول هو أذان بلال، ولا الأذان الأول هو الأذان الثاني، هو الأذان الثاني الذي يعد أذانا من حيث الشرع؟ لأن الأذان الأول الذي كان يؤذنه بلال لم يكن مؤذنا بدخول الوقت، وإنما كان منبها، فهل يعد هو الأذان الأول أم لا يعد؟ وعليه هل نعد نحن من أهل المخالفة؟ لأن الأذان الذي نحن نؤذن أذان واحد، نحن نؤذن أذانا واحدا، وفي هذا الأذان الواحد الذي نؤذنه حتى في الحرم المكي عندما تجد الأذان الثاني تجد فيه الصلاة خير من النوم، فهل هذا عندما يتأتى بهذه الصورة تكون هناك مخالفة لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل التثويب وهو الصلاة خير من النوم في أذان التنبيه، أم أنه الأذان الأول يعني هو الأذان الذي يدخل به الوقت ويمسك به الصائم؟ يقول كان في الأذان الأول بعد الفلاح يعني بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، حديث حسن أخرجه الطحاوي وغيره. اعلم أن حديث أبي محذورة مطلق يشمل الأذانين، لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه مقيد في رواية أخرى، وإذا أذنت بالأول من الصبح يعني عند أبي محذورة لم يحدد، لم يقيد أطلق، ولكن في لفظ آخر يقول في رواية أخرى وإذا أذنت بالأول من الصبح، بالأول من الصبح يعني أذان التنبيه بالأول من الصبح، فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لو كان الأمر على هذه الصورة فنحن ندخل الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، لأن احنا ليس عندنا أذان أول، فلا نجعل الأول ثانيا. ولكن هل نحن من أهل المخالفة أم لسنا من أهل المخالفة؟ سنرى إن شاء الله. فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيره. فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر والله تعالى الموفق لا رب سواه. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في رواية النسائي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح وليس في الأذان الثاني الذي به يمسك الصائم ويدخل الوقت. وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات من أنه يجعله هكذا من غير ما تحديد. قال وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال فشرعية التثويب يعني شرعية قول الصلاة خير من النوم إنما هي في الأذان الأول للفجر. ابن الصنعاني رحمه الله ينتصر لأن التثويب الصلاة خير من النوم في الأذان الأول في الفجر في الصبح في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني، وإدخالها بالأذان الثاني أو عند الاكتفاء بأذان واحد للإعلام بدخول الوقت وإمساك الصائم يقول يكون كذلك في مخالف. يقول فإنه إعلام، أي الأذان الثاني إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة، وأما الأول فإنه لإيقاظ النائم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو محذورة كنت أؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم فكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال ابن حزم وإسناده صحيح من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي. ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى من حديث أبي محذورة أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح، يعني يقول الصلاة خير من النوم، تسمى التثويب الصلاة خير من النوم مرتين بأمره صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فليس، يقول الصنعاني فليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقته. هذا ما ذهب إليه الصنعاني في سبل السلام وذهب إليه الشيخ الإمام رحمة الله عليه، يقول بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. ولكن يقول الشيخ صالح رحمه الله في فتاوى أركان الإسلام الأذان الأول هو الأذان
لدخول الوقت وليس الذي قبل طلوع الفجر. قلب القضية رحمه الله، يقول لا، نحن على الصواب، والأذان الأول عندما يقول اجعلها في الأذان الأول أو كنت أجعلها في الأذان الأول، يقول الأذان الأول هو الأذان لدخول الوقت وليس الذي قبل طلوع الفجر، والإقامة هي الأذان الثاني، وهناك أذان ثالث الذي كان قبل الجمعة بفعل عثمان عند الزوراء رضوان الله عليه، فأصبح هناك ثلاث تأذينات. فأما ثلاث التأذينات فالأذان الأول يقول هو الذي يكون لدخول الوقت وليس الذي قبل طلوع الفجر، وعليه فعمل، يقول الشيخ صالح رحمه الله، وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم الصلاة خير من النوم في الأذان الذي للفجر هو الصواب. يعني يقول نحن على الصواب، يقول نحن إن شاء الله على الصواب، وقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الذي هو لدخول الوقت هو الصواب. قال وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس له حظ من النظر، رحمه الله وعفى عنه، لأن الذين قالوا ذلك لم يتوهموا وكان عندهم حظ من النظر، ولكن لعله سبق لسان منه رحمة الله عليه، فهم أئمة من الفحول، منهم هذا الرجل العظيم الإمام الصنعاني، وستجد منهم إن شاء الله الشوكاني، وتجد منهم الشيخ الإمام، وقبل هؤلاء كثير من العلماء وبعدهم كذلك رحمة الله عليهم. ولكن الحاصل أن الشيخ رحمه الله يقول إن الأذان الذي نقول فيه الصلاة خير من النوم هو الأذان الأول، والإقامة هي الأذان الثاني، تسمى بالأذان أيضا، الإقامة تسمى أذانا فتسمى الأذان الثاني. فيقول الشيخ إن إدخال الصلاة خير من النوم لا شيء فيها إن شاء الله تبارك وتعالى على ما يراه رحمة الله عليه، وهو أمر مهم جدا حتى لا نتشكك فيما نحن عليه. يقول عمل الناس اليوم وقولهم الصلاة خير من النوم في الأذان الذي للفجر هو الصواب، هو الصواب، يعني ما نفعله إن شاء الله هو الصواب. قال وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس له حظ من النظر، رحمه الله. لا تشرع زيادة على الأذان إلا في موضعين. الألفاظ التي مرت معنا سواء كانت 19 لفظة أو كانت 17 لفظة أو 15 لفظة، يعني أذان أهل مكة أو أذان أهل المدينة أو أذان أهل الكوفة، هذا الأذان كما ترى له ألفاظه، ليس فيه زيادة كما رأيت، ولكن هنالك زيادات تلحق بالأذان. يعني مثلا في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، التثويب، هذه زيادة على الألفاظ التي مرت حتى في الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد في أصل الأذان، لأن بلال رضوان الله عليه جاء في يوم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فوجده نائما، يعني نادى على النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فقال هو نائم يا بلال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كل هذا النوم للتشريع كما ستأتى إن شاء الله تبارك تعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغله المشركون في يوم الخندق عن أربع صلوات، وصلى الأربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كلها مع بعضه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك عندما كان في سفر وهو في غزوة خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لبلال كما سيأتي في الحديث إن شاء الله، قال لبلال يا بلال اكلأ لنا الفجر، يعني قال يا بلال نحن في سفر وأصابنا التعب وعرسنا، وهو النوم في السحر الأعلى من أجل الراحة، فقال يا بلال اكلأ لنا الفجر، يعني فلتظل أنت مستيقظا لا تنام وراعي لنا الفجر، لأن كانت العلامة علامة كونية، يعني علامة يراها الإنسان في الأفق في الفجر الصادق والفجر الكاذب على ما يأتي وصفه إن شاء الله. أما بلال فإنه أسند ظهره إلى الرحل يستقبل الفجر فضربه النوم فنام، فلم يستيقظوا إلا والشمس في ظهورهم، ففزعوا النبي صلى الله عليه وسلم وفزعوا، فقال يا بلال، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بمقاود الإبل، وأمرهم بأن يرحلوا من المكان لأنه نزل فيه الشيطان، ثم صلوا وقد ارتفعت الشمس في كبد السماء، فذهب بلال يوقظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وجده نائما، فلما أخبر بأنه نائم قال الصلاة خير من النوم، فقال اجعلها في أذانك يا بلال، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في العلم الشرعي الصحيح، وأن يزيدنا منه، وأن يرزقنا العمل به وبثه في أمة خليله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحكم الأذان اختلف فيه العلماء على أقوال، الراجح منها في فقه الدليل هو الوجوب، أن الأذان واجب على سبيل الكفاية. ففي حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم تشهد وأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأه، وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبر، فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن. هذا الحديث حديث طويل، أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي، وكذلك أخرجه البخاري في التاريخ. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل الذي أساء الصلاة في حضرته صلى الله عليه وسلم، أمره بالأذان في قوله: ثم تشهد، ثم تشهد وأقم. والأمر يقتضي الوجوب، فأمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يصلي أن يؤذن ثم يقيم الصلاة، ثم يفعل كما أمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤكد هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره، والأمر يقتضي الوجوب. يؤكد هذا أيضا المواظبة على هذه الشعيرة الإسلامية وهي الأذان منذ شرعها الله إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر أنها شرعت لهذه الأمة المرحومة في السنة الأولى من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. يؤكد أيضا الوجوب وأن الأذان واجب أن هذه الشعيرة كانت سببا، يعني الأذان كان سببا لحقن الدماء على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث أنس الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنه، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. فالمواظبة على الأذان منذ شرعه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من السنة الأولى للهجرة إلى أن توفى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أن هذه الشعيرة وهي الأذان كانت سببا لحقن الدماء، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو قوما لم يغزهم حتى يصبحوا، فإذا ما أصبحوا نظر، إذا سمع الأذان في ديارهم كف عنهم ولم يغزهم ولم يغزهم، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم، كما في حديث البخاري الذي رواه أنس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسيء صلاته أن يقول إذا ما أراد أن يصلي كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ ثم بعد ذلك يقوم يستقبل القبلة، ثم تشهد وأقم. تشهد يعني أذن، فيؤذن ثم يقيم. قال الشوكاني رحمه الله: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين، أي عبادة الأذان، فإنها وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ليل ونهار وسفر وحضر. حتى في السفر كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر المؤذن بأن يؤذن ويقيم، ولم يسمع أنه وقع الإخلال بالأذان أو الترخيص في تركه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمراء الأجناد في الغزو أنهم إذا سمعوا الأذان كفوا، وإن لم يسمعوا قاتلوا، وناهيك بهذا الحديث يجعله صلى الله عليه وسلم علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه، يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شعيرة الأذان وهذه العبادة العظيمة علامة على الدخول في الإسلام. فإذا أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جندا من جند الإسلام أمرهم أن يتسمعوا، فإذا سمعوا الأذان يكفون، وإذا لم يسمعوا الأذان فإنهم يغزون. ومع هذه الملازمة العظيمة الدائمة المستمرة فقد أمر به صلى الله عليه وسلم غير مرة. ومن ذلك حديث مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي لفظ البخاري: فأذنا، يعني لو كان اثنين فأذنا وأقيما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني مؤذن محتسب لا يأخذ على الأذان أجرة، وهو عند أحمد وأهل السنن وهو حديث صحيح. ومن ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة على ما يأتي إن شاء الله في صفة الأذان، وهو في الصحيحين وغيرهما. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، والأمر يقتضي الوجوب، فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء فقد أصبح واجبا إلا أن يصرف عن الوجوب صارف، ومعنى هنا لا صارف، فيصير الأمر على أصله من حيث الوجوب. والحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها لرؤيا حق، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. وكذلك مما يدل على وجوب شعيرة الأذان حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم صلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هو حديث صحيح الإسناد، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. الحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، والعلم هو الجبل، فهي أشهر من النار على الجبل في ارتفاعه، والنار تدل على نفسها بنفسها، فهي أشهر من نار على علم. وأدلتها أي أدلة وجوب هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الأذان وعبادته هي الشمس المنيرة، وما أسمج ما شكك به الجلال على الوجوب. فقال هذا كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في السيل الجرار: أسمج يعني أقبح، والسمج يعني القبيح. يقول: وما أسمج يعني وما أقبح ما شكك به الجلال، والعلامة اليمني الحسن بن أحمد الجلال على الوجوب، لأن كان يشكك في الوجوب في أن الأذان ليس واجبا، فيقول: لو كان واجبا للصلاة لزم كونه شرطا أو ركنا. فيقول له الشوكاني: وأقول يا لله العجب، أي قائل قد قال إن جميع ما وجب للصلاة لا يكون إلا شرطا أو ركنا؟ فإن الصلاة لها شروط وأركان وفروض لا شروط ولا أركان، وهذا مما لا ينبغي أن يقع في مثله خلاف، وهو قائل به هو نفسه الجلال رحمه الله، وتصرفه في كتابه مناد بذلك بأعلى صوت. ثم هذا الشعار الذي هو الأذان، يقول الشوكاني رحمه الله: لا يختص بصلاة الجماعة، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم. كل مصل إذا أراد أن يصلي فعليه أن يؤذن ويقيم، لكل من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن وإقامته، وأما إذا كان يصلي منفردا فهو يؤذن ويقيم. يقول الشوكاني أيضا، وقد ذهب إلى هذا الذي يأتي ثم، الظاهر أن النساء كرجاء، يعني يقول: يؤذننا ويقمنا، تؤذن واحدة وتقيم، لأنهن شقائق الرجال، يعني إن صلينا وحدهن. هذا ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله، والأمر لهم أمر لهن، يعني الرجال شقائق النساء، والأمر للرجال أمر للنساء. عندما يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، لا يلزم أن يقول: وأقمنا الصلاة، وإنما إذا قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، فهذا يشمل النساء كما هو معلوم على سبيل التغليب. فالنساء شقائق الرجال، والأمر لهم يعني الأمر للرجال أمر لهن يعني أمر للنساء، ولم يرد ما ينهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم. فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن من ذلك، يعني إذا جاء دليل أن الأذان غير واجب على النساء فذا، وإلا فهن كالرجال. حكم الأذان كما مر وكما رأيت فرض كفاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، أي أمروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه: وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوفده القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. وهذان الحديثان، حديث مالك بن الحويرث وعمر بن سلمة الجرمي عن أبيه، أخرجهما البخاري ومسلم وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية، يعني الذئب يأكل من الغنم التي تشد، فهذه تكون بعيدة عن عين الراعي فيعدو عليها الذئب حتى يأكله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية، ثلاثة فيما فوق، ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. هذا الحديث الصحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا، واستحلال الرسول صلى الله عليه وسلم أموالهم وسبيهم، لكفى في وجوب فرض ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما لم يبيتهم، وإنما كان ينتظر حتى يصبح، فإذا سمع في ديارهم الأذان كف عنه، وإذا لم يسمع في ديارهم الأذان غزاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ يقع السبي للأموال وللذرية. فيقول إن هذا دليل على فرضية الأذان، لأنه لو لم يكن هذا الأذان فرضا ما كان سببا لأن يكف عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن حزم رحمه الله. وهو يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزوا بنا ليلا حتى يصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هذا حديث متفق على صحته، وكذلك أخرجه الإمام أحمد والترمذي. فالقول بالفرضية وهو قول أحمد ووجه للشافعية، وبه قال داود الظاهري وأصحابه، وزاد عليهم ابن حزم فجعله شرطا لصحة الصلاة، وهذا غريب، بمعنى أنه لو أنه فاتنا أن نؤذن في الوقت ثم صلينا من غير أذان يقول هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة، لأن الصلاة شرط صحة فيها، كما يقول ابن حزم عنده شرط صحة للأذان، فإذا لم يؤذن للصلاة وأقام القوم وصلوا من غير أذان فصلاتهم باطلة لا تصح، لأنها لا تصح إلا بالأذان، وهو أمر غير ظاهر كما يقول العلماء عليهم الرحمة. الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، يعني إذا أذن مؤذن في قوم فقد سقط الفرض عن الباقين، وكما رأيت هو فضيلة عظيمة جدا لمسلم يوفقه الله تبارك وتعالى لرفع النداء والأذان إلى الصلاة. فحرمان المسلمين من أمثال هذه الأشياء بتلك الحجج الواهية أمر يدعو إلى العجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، بعض العلماء قالوا هو سنة، ولكن الحق أنه فرض كفاية. وهؤلاء العلماء منهم من يقول إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان قوتلوا، يقاتلهم الإمام حتى يؤذنوا حتى يعودوا إلى الأذان. على أن هذا كما ترى بين العلماء الذين يقولون هو سنة، ولكن إذا تركه أهل بلدة أو أهل قرية قاتلهم الإمام. ومن يقول إنه فرض على الكفاية، النزاع لفظي، كثير من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. فأما من زعم أنه سنة، من زعم أن الأذان سنة لا إثم ولا ذنب ولا عقوبة على من تركه، فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو شعار دار الإسلام، الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه، يعني أهل القرية إذا تركوا كان يستحل النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم ودماءهم، ويستحل سبيهم نساءهم وذرياتهم، ويستحل أموالهم بترك الأذان. ثم ذكر حديث أنس وحديث أبي الدرداء الذي مر، وقد قال الله تبارك وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذا الأذان العظيم له صفة، له كيفية، هذه الشعيرة والعبادة التي أكرم الله رب العالمين بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها صفة. الصفات التي وردت في الأذان ثلاث، الأذان له ثلاث كيفيات. الأذان الذي يسمى بأذان أهل مكة، والأذان الذي يسمى بأذان أهل المدينة، والأذان الذي يسمى بأذان أهل الكوفة. الكيفيات التي ورد بها الأذان متنوعة، أيها فعل المؤذن أجزأه ذلك، يعني لو أخذ بأذان أهل مكة فلا حرج، وكذلك بأذان أهل المدينة، وكذلك بأذان أهل الكوفة، لدخولها تحت اختلاف التنوع، كما قال غير واحد من أهل العلم وعلى رأسهم العلامة ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. فقد قال ابن عبد البر ذهب أحمد، الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن جرير، إلى أن ذلك من الاختلاف المباح. وتأتي هذه الكيفيات إن شاء الله تبارك تعالى في صفة الأذان. فإن ربع التكبير في الأول في الأذان، يعني يقول الله أكبر أربع مرات، أو ثناه في الأول يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو رجع في التشهد أو لم يرجع، والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم بعد ذلك يرفع الصوت بالشهادتين فيقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الشهادتين. هذا هو الترجيع. إن رجع أو لم يرجع، أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها، أو إلا قد قامت الصلاة، فالجميع جائز. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله. وأما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ، يعني تمرير واعتماد كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات، يعني في الصلاة عندنا أكثر من صيغة في التشهد، وكذلك أكثر من صيغة في الأذكار المتعلقة بالركوع والسجود ونحو ذلك. وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن العلماء يرون أن ما ورد صحيحا في صيغ الأذان في صيغ الأذان كله معتمد وكله سائغ، ولكن الحق أن هنالك أفضل وأن هنالك أكمل. فالأفضل والأكمل من تلك الكيفيات ما ورد في حديث أبي محذورة رضي الله عنه. حديث أبي محذورة رضي الله عنه يأتي إن شاء الله بتمامه. قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، يعني طريقة الأذان وأسلوب الأذان وصفة الأذان. قال فمسح مقدم رأسي. كان أبو محذورة رضوان الله عليه بعد أن مسح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدم رأسه، لأن هذا كان
والرسول صلى الله عليه وسلم راجع قافل من غزوة حنين، فهذا بعد فتح مكة، يعني بعد أن فتح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكة في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، خرج من أجل أولئك الذين أعدوا العدة لغزو ديار الإسلام والاعتداء على المسلمين. فغزى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة حنين، عندما كان راجعا لقي أبا محذورة ومن معه من الفتيان كما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فلما دعا أبا محذورة وضع يده على مقدم رأسه على ناصيته ومسح صلى الله عليه وسلم على مقدم رأس أبي محذورة. بعد ذلك لم يكن أبو محذورة لمكان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شعره وعلى ناصيته، لم يكن يفرق هذا الشعر ولا يحلق الموضع الذي وضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده عليه من شعر أبي محذورة، لم يكن يقترب منه، لا يفرقه ولا يحلقه إلى أن توفاه الله رضوان الله عليه محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال له علمني مسح على رأسه وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك ربع التكبير 4 مرات، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ترجيع، هذا هو الترجيع. فربع التكبير وأتى بالترجيع، قال ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح يعني في الأذان الأول قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الأفضل هو هذه الصيغة لأسباب. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والطحاوي والدارقطني، وقد علمه فيه الأذان صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 كلمة في هذا الذي مر، إذا ربعت التكبير وأتيت بالترجيع ثم أخذت في العد ستصل إلى 19 كلمة. هذا هو الراجح، راجح لأي شيء؟ راجح لأنها تشتمل على زيادتين لم تردا في الكيفيات الأخرى. الأولى التكبير في الأول 4 عن تربيع التكبير، والثانية ترجيع الشهادتين. ومعلوم أن هذا ما يسمى عند العلماء بزيادة الثقة، والأخذ بها واجب كما رأيت، لأن هذه زيادة ثقة وهي غير منافية يعني غير مخالفة، فلا بد من الأخذ به. والمثبت مقدم على النافي، ومن عنده مزيد علم مقدم على من ليس عنده مزيد علم. فإذا أخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب المصير إليه. وأيضا لأن حديث أبي محذورة رضي الله عنه متأخر، لأنه كان بعد فتح مكة، كان السنة 8 من الهجرة وقع فيها فتح مكة في رمضان، ثم غزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة حنين. عند العودة من غزوة حنين في 8 من الهجرة بعد حنين وقع هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، فهذا متأخر. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وما كان من تلك الصيغ ومن تلك الكيفيات في الأذان كانت قبل حديث أبي محذورة. أما حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا فهو معلوم أنه كان في السنة الأولى على أرجح الأقوال من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد مدة مديدة. حديث أبي محذورة هذا الذي ورد فيه 19 لفظة كان في 8 من الهجرة، فهو متأخر. شيء آخر هو جريان عمل أهل مكة على هذا الذي وصفه أبو محذورة. يقول النووي رحمه الله مكة مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر أحد من الصحابة وغيرهم، يعني مكة كما هو معلوم يأتيها الناس من كل فوج، يأتون من كل صوب، يأتون من كل قطر، يأتون من كل مكان، مكة يأتيها الناس معتمرين وحجاجا. فيأتي علماء الإسلام ويأتي أهل العلم وأهل الفكر وأهل الرأي، يأتون من كل مكان ويسمعون هذا الأذان. فهذا في حد ذاته كما يقول النووي من الأشياء التي ترجح. وكذلك ما عند أهل المدينة من أمر الترجيع، لأن أهل المدينة يقولون كما يقول مالك رحمة الله عليه بمسألة الترجيع، وأن الترجيع هو أن تأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم بعد ذلك ترفع الصوت بالشهادتين، فالشهادتين يعمل بها أهل المدينة. فعمل أهل المدينة وهي مجمع أهل الإسلام كما هو معلوم لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذهب إليها الناس من كل أقطار الدنيا، وكذلك يذهبون إلى بيت الله الحرام وإلى بلد الله الحرام. فهذا الذي مر من صيغة الأذان عند أبي محذورة رضوان الله عليه هو الأرجح والأكمل. وإن كان العلماء رحمة الله عليهم يقولون إننا يمكن أن نأخذ بأي صيغة من الصيغ الثابتة، لأن هذا اختلاف تنوع ولا خلاف، ولكن هناك كما هو معلوم أفضل وأكمل. لأن عندك مثلا في صيغ التشهد في الصلاة صيغ في البخاري وصيغ عند مسلم رحمة الله عليهما، وصيغة لعبد الله بن مسعود متفق عليه. فلا شك أن الصيغة المتفق عليها عند الترجيح، مع أن لا تعارض، وإنما يتأتى الترجيح عند التعارض ولا تعارض ها هنا، ولكن أنت تقدم شيئا على شيء، فالأكمل ها هنا والأفضل يكون هو الأثبت. وحديث أبي محظورة يدل أول صيغة من صيغ الأذان هي صيغة أذان أهل مكة، وهو قول الشافعي والذي صار إليه الإمام الشافعي واختاره ابن حزم رحمة الله عليه. وأما أذان أهل المدينة فبه قال مالك، وأما أذان أهل الكوفة فبه يقول أبو حنيفة والثوري سفيان رحمة الله على الجميع. صيغة أذان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية الأذان التي اختارها الرسول للأمة صلى الله عليه وسلم. أول هذه الصفات أن ألفاظ الأذان 19 كلمة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوت، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. 19 كلمة، 19 كلمة. حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الحديث له طرق كثيرة كما مر، أخرجه النسائي وابن ماجة والطحاوي والدارقطني وأبو داود، أخرجه مختصرا وغير ذلك. وله طرق أخرى عن ابن محيريز رواها ابن جريج قال: حدثني عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة أن عبد الله ابن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام، قال: قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام. كان يتيما في حجر أبي محذورة فجهزه إلى الشام، فقال: إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، يعني إذا علم الناس أني في حجرك، كان يتيما في حجر يعني هو الذي رباه، فإذا علم الناس صلتي بك، يعني إذا علم الناس صلتي بأبي محذورة يسألونني عن أذان أبي محذورة. فقال: إذا علم الناس ذلك فأنا أخشى أن يسألوني عن تأذينك فأخبرني. قال: فأخبرني أن أبا محذورة قال له: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: نحن خرجنا وكنا شببة نحو 20 أو في رواية 10، فخرجنا وكانوا شبابا فخرجوا في الوقت الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجعا عائدا من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، خرجوا فوافق ذلك بقدر الله تبارك وتعالى عودة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من المسلمين من حنين، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، يعني ونحن عنه مدبرون ونحن بعيدون عنه نسير في ضد طريقهم نبتعد عنهم، متنكبون يعني أعطيناهم ظهورنا مستدبرينهم، فظللنا نحكيه ونهزأ به. أخذوا يقلدون صوت المؤذن يحاكونه يعني يقلدون ويهزؤون به، يعني لا يقلدون بصوت رخيم متثبت واع كما كان يفعل المؤذن، وإنما كانوا يقلدون المؤذن ويهزؤون بالأذان. قال: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، سمعهم يقلدون كما يفعل الأطفال في الشارع أو يفعل الشباب في الشارع عندما لا يكونون ملتزمين بدين الله تبارك وتعالى، فيسمعون المؤذن يؤذن فيحاكونه يقلدونه في الشارع. الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يستفزه شيء، لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيده جهل الجاهل إلا حلمه، يعني كلما جهل عليه الجاهل، الجهل هنا بمعنى السفه، كلما أتى الرجل بسفه وكلما أتى بنزق وطيش كلما ازداد الرسول حلما صلى الله عليه وسلم، لا يزيده جهل الجاهل إلا جهل. لما حدث هذا وأخذ هؤلاء الفتيان يقلدون صوت الأذان ويهزؤون به ويتنقصون من قدره، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وقفنا بين يديه، قال: أتوني بهؤلاء. فذهب الأصحاب رضوان الله عليهم يعني بعضهم وأتى بهؤلاء الفتيان فوقفوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ منهم واحد كان صوته مميزا وكان صوته عاليا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من منكم سمعت صوته مرتفعا؟ أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إلي وصدق، يقول أبو محذورة: أنا الذي كنت قد رفعت الصوت عاليا، فأشاروا إلي، هو هذا، ويريدون أن ينجوا بجلودهم، يظنون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيعاقبهم، فقال: هو هذا. فأشار القوم إلي وصدقوا، يقول أبو محذورة: نعم أنا الذي كنت قد رفعت الصوت. قال: فأرسلهم كلهم وحبسني، قال: اذهبوا جميعا وابقى أنت الذي ارتفع صوته. فقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت فألقى علي الرسول صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، ثم بعد أن ربع له التكبير علمه الترجيع، ارجع فامدد صوتا، ثم قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين، يعني بعد ما انتهيت من التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، فقلت: يا رسول الله، لأن صوت أبي محذورة كان جميلا جدا، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الفتيان يستهزئون بصوت المؤذن ويقلدونه على طريقة الاستهزاء والتنقيص، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما استملح صوته واستحسنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذن على هذه الكيفية، وعلمه الأذان بنفسه صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغ أبو محذورة من التأذين، يعني بعد ما تعلم التأذين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سند عال جدا، لأنه يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لأذن يأخذ من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، قال: أعطاني صرة فيها شيء من فضة. فقلت: يا رسول الله، وانظر إلى علو الهمة عند الصحابة رضوان الله عليهم، هو وجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحسن صوته وأجازه وأثنى عليه وعلمه بنفسه، فلم يتوقف عند هذه الحدود، كان يمكن أن يمضي لأن الرسول لم يأمره بشيء، بل علمه الأذان بنفسه وأعطاه صرة فيها فضة ولم يطلب منه شيء، وسيطلقه ليلحق بإخوانه من الفتيان الذين كانوا يستهزئون بصوت المؤذن. ولكن قال: قلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة، يعني اجعلني مؤذن مكة، يعني يقف فوق الكعبة المشرفة من أجل أن يرفع الأذان لله رب العالمين. قال: مرني بالتأذين بمكة. قال: قد أمرتك به صلى الله عليه وسلم. فجعله مؤذن مكة. نعم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت ترى بفضل الله تبارك وتعالى أن أبا محذورة يقول لنا، وهذا متأخر كما رأيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه وألقى إليه ألفاظ الأذان 19 لفظة تربيع التكبير، ثم يأتي بعد ذلك بالترجيع يعني بالشهادتين بصوت منخفض، ثم بعد ذلك يرفع الصوت مادا بها صوته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك إسناد آخر عن أبي محذورة قال إن أبا محذورة قال خرجت في 10 فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا صلى الله عليه وسلم. يقول خرجنا في 10 فتيان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة حنين وهو أبغض الخلق إليه. من أبغض الخلق إليهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم. هذا لا يتحمله اليوم أحد. يعني لو حدث هذا مع بعض من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى أو يقوم على شأن مسجد من مساجد الله لا يتحمل مطلقا. عندما يأتي بعض الشباب أو بعض الفتيان ممن لا علم عندهم أو لم ترسخ في الإيمان أقدامهم ثم يحدث منه مثل هذا التجاوز لابد أن تحدث معركة كما هو معلوم. ولكن يقول خرجنا وهو أبغض الناس إلينا، هذا أمر. فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، يقوم المؤذن يؤذن وهم 10 يؤذنون، كل يؤذن بصوت وكل يقول ما يحب، يستهزئون بالأذان وبالمؤذن وبمن معه ومن أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بهؤلاء الفتيان، فقال أذنوا، قال فأذنوا فكنت أحدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الذي سمعت صوته، يعني هذا الذي أريد. وتغاضى صلى الله عليه وسلم تماما وأسقط مسألة الاستهزاء ومسألة التقليد الذي لا يجوز للأذان والاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، تغاضى عن هذا كله ولم يلتفت إليه. ولكن انتقى هذه الخامة وأخذ هذا الرجل أو هذا الفتى بعينه، أخذه من أجل أن يجعله مؤذنا لمكة شرفها الله وزادها كرما وبركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة. فمسح على ناصيته قال قل الله أكبر الله أكبر، وعلمه صيغة الأذان 19 كلمة كما مر. قال وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن الصبح له أذانان كما هو معلوم. وإذا أقمت فقلها 2 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أسمعت؟ قال وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته لا يحلق ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليه محبة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك طريق آخر في نفس هذا الموضوع، ولكن الحصيل النهائية أن من حديث أبي محذورة أن ألفاظ الأذان وعند أهل مكة، لأنه هو مؤذن أهل مكة عند عامل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مكة شرفها الله عتاب ابن أسيد، فهذا أذان أهل مكة الألفاظ 19 لفظة أو 19 كلمة، فهي أذان أهل مكة وهو قول الشافعي كما قال الترمذي واختاره ابن حزم. النوع الثاني من أنواع الأذان ألفاظه 17 كلمة، وهو مثل الأول إلا أن التكبير في أوله 2 لا 4، لا يربع التكبير. إذا أراد أن يؤذن يأتي بالترجيع ولكن يقول الله أكبر الله أكبر 2 فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت خفيض، ثم يعيد الشهادتين بصوت مرتفع. فهي تقل كلمتين عن الصيغة الأولى، الصيغة الأولى 19 كلمة، هذه 17 كلمة تقل في التكبير الأول فقط، تقل في التكبير الأول فقط، فهو تكبيرتان، ثم يأتي بالترجيع وبقية الأذان مثل. فهذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله في المدونة من حديث أبي محذورة أيضا، ولكنها روايات مرجوحة، إلا أن لها شواهد تدل على أن لها أصلا في السنة. لا مش لازم في نفس واحد، الله أكبر الله أكبر، وهو ما فيش تكبيرات في نفس واحد، ما فيش تكبيرات في نفس واحد، لا سواء كانوا 4 أو كانوا 2 ما فيش تكبيرات في نفس واحد، هو الله أكبر الله أكبر، لأن التكبير كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى التكبير لا ليس فيه إعراض، ليس في التكبير إعراب، يعني عندما يقول القائل الله أكبر الله أكبر، هذا الضم الذي جاء في أكبر هذا مما لم تثبت به السنة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحاصل أن الصيغة الثانية 17 كلمة مثل الأول، إلا أن التكبير فيها مرتين لا أربع، وهو رواية لمسلم وغيره كمالك في المدونة. وهناك عن سعد القرظ وهو مؤذن من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه سعد القرظ رضي الله عنه، قال أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى، يؤذن مثنى مثنى ويشهد يتشهد يعني مضعفا، يستقبل القبلة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يرجع يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين. فهي مثل التكبير مثل الصيغة الأولى، إلا أنه يقل فيها التكبير الأول تكبيرتين عن الصيغة الأولى. وهي أيضا كما مر لها شواهد، وهي رواية وإن كانت مرجوحة، إلا أنه أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وكذلك الإمام مالك في المدونة. وينحرف بعد ذلك عن يمينه حي على الصلاة حي على الصلاة، وعن يساره ينحرف يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يستقبل القبلة يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا الأذان هو أذان أهل المدينة، وبه قال مالك في المدونة. النوع الثالث من ألفاظ الأذان 15، وهو مثل الأول إلا أنه لا ترجيع فيه، إلا أنه لا ترجيع فيه لا ترجيع فيه. الأول 19، الترجيع 4، فإذا طرحت 4 كلمات من 19 يتبقى 15 كلمة، فهو مثل الأول تربع التكبير ولكن لا ترجيع، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، لا يأتي بها بصوت خفيض وإنما يأتي بها بصوت مرتفع، وهذا هو ما يسمى بأذان الكوفيين، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري كما قال النووي في المجموع. وهذا الحديث يدل عليه أو هذه الصيغة يدل عليها حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي قد مر ذكره. إذن الصيغة المرضية إن شاء الله تبارك وتعالى والتي عليها عمل أهل مكة كما مر، هو أن نأتي بالتكبير 4 تكبيرات، ثم يرجع المؤذن يعني يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرفع الصوت إن شاء الله تبارك وتعالى، فتكون ألفاظ الأذان على هذه الصيغة 19 كلمة. الأذان الأول قبل الفجر ومشروعية التثويب فيه، التثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. شرع الله تبارك وتعالى الأذان الأول قبل الفجر يعني بربع ساعة تقريبا، قبل الفجر بربع ساعة تقريبا لإيقاظ النائم وإرجاع القائم الذي يقوم لله تبارك وتعالى ينتبه حتى يكف عن القيام من أجل أن يتسحر إن كانت هنالك الصيام، أو يتجهز لصلاة الفريضة فيفصل بين النفل والفرض. في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم. يرجع كلمة يرجع أو لفظة يرجع أو فعل يرجع تستعمل متعدية وتستعمل لازم. ليرجع قائمكم، لفظ قائمكم منصوب، منصوب لأنه مفعول به ليرجع، ليرجع قائم كما قال الله تبارك وتعالى فإن رجعك الله، فإن رجعك الله، فأنت تعلم أن الكاف هنا مفعول به ولفظ الجلالة هو الفاعل فإن رجعك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، كان يؤذن الأذان الأول، إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم، يعني ليسترجع ليرجع قائمكم الذي يقوم في الصلاة لينتبه، ويوقظ نائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني عند دخول الفجر الصادق، عند حل الصلاة صلاة الفريضة، وعند الإمساك عندما يجب الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة يعني دخول وقت الصيام، فكان هناك أذانان، الأذان الأول أذان بلال كما هو في هذا الحديث، هو حديث متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم. يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل الفجر الصادق، فإذا سمعتموه فكلوا واشربوا، لا تتوقفوا عن شيء مما أحل الله لكم، لأنه يؤذن بليل من أجل أن يرجع القائم ومن أجل أن يوقظ النائم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا الأذان الثاني، وهو أذان ابن أم مكتوم رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي هذا أيضا شرع للتثويب، وهو قول المؤذن بعد الحي علتين. الحي علتين يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. في حديث أبي محذورة مر ذكر هذا، وقد مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وهو حديث ثابت صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم مرتين. هذا حديث صحيح أيضا أخرجه البيهقي والدارقطني والطحاوي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان في الأذان الأول، كان في الأذان الأول، وهذا فيه كلام وفيه خلاف، فهل الأذان الأول هو أذان بلال، ولا الأذان الأول هو الأذان الثاني، هو الأذان الثاني الذي يعد أذانا من حيث الشرع؟ لأن الأذان الأول الذي كان يؤذنه بلال لم يكن مؤذنا بدخول الوقت، وإنما كان منبها، فهل يعد هو الأذان الأول أم لا يعد؟ وعليه هل نعد نحن من أهل المخالفة؟ لأن الأذان الذي نحن نؤذن أذان واحد، نحن نؤذن أذانا واحدا، وفي هذا الأذان الواحد الذي نؤذنه حتى في الحرم المكي، عندما تجد الأذان الثاني تجد فيه الصلاة خير من النوم، فهل هذا عندما يتأتى بهذه الصورة تكون هناك مخالفة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل التثويب وهو الصلاة خير من النوم في أذان التنبيه، أم أنه الأذان الأول يعني هو الأذان الذي يدخل به الوقت ويمسك به الصائم؟ يقول: كان في الأذان الأول بعد الفلاح، يعني بعد حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، حديث حسن أخرجه الطحاوي وغيره. اعلم أن حديث أبي محذورة مطلق يشمل الأذانين، لكن الأذان الثاني غير مراد، لأنه مقيد في رواية أخرى: وإذا أذنت بالأول من الصبح، يعني عند أبي محذورة لم يحدد، لم يقيد أطلق، ولكن في لفظ آخر يقول في رواية أخرى: وإذا أذنت بالأول من الصبح، بالأول من الصبح يعني أذان التنبيه، بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لو كان الأمر على هذه الصورة فنحن ندخل الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، لأن احنا ليس عندنا أذان أول، فلا نجعل الأول ثانيا. ولكن هل نحن من أهل المخالفة أم لسنا من أهل المخالفة؟ سنرى إن شاء الله. فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيره. فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر، والله تعالى الموفق لا رب سواه. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في رواية النسائي: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح، وليس في الأذان الثاني الذي به يمسك الصائم ويدخل الوقت. وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات من أنه يجعله هكذا من غير ما تحديد. قال: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة، قال: فشرعية التثويب، يعني شرعية قول الصلاة خير من النوم، إنما هي في الأذان الأول للفجر. ابن الصنعاني رحمه الله ينتصر لأن التثويب الصلاة خير من النوم في الأذان الأول في الفجر في الصبح في الأذان الأول، وليس في الأذان الثاني، ويدخلها بالأذان الثاني أو عند الاكتفاء بأذان واحد للإعلام بدخول الوقت وإمساك الصائم، يقول يكون كذلك فيه مخالف. يقول: فإنه إعلام، أي الأذان الثاني إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة، وأما الأول فإنه لإيقاظ النائم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو محذورة: كنت أؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم، فكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال ابن حزم وإسناده صحيح من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي. ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى من حديث أبي محذورة أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح، يعني يقول الصلاة خير من النوم، تسمى التثويب الصلاة خير من النوم مرتين. بأمره صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فليس يقول الصنعاني فليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقته. هذا ما ذهب إليه الصنعاني في سبل السلام وذهب إليه الشيخ الإمام رحمة الله عليه، يقول بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم. ولكن يقول الشيخ صالح رحمه الله في فتاوى أركان الإسلام: الأذان الأول هو الأذان لدخول الوقت وليس الذي قبل طلوع الفجر. قلب القضية رحمه الله، يقول لا، نحن على الصواب، والأذان الأول عندما يقول اجعلها في الأذان الأول أو كنت أجعلها في الأذان الأول، يقول الأذان الأول هو الأذان لدخول الوقت وليس الذي قبل طلوع الفجر، والإقامة هي الأذان الثاني، وهناك أذان ثالث الذي كان قبل الجمعة بفعل عثمان عند الزوراء رضوان الله عليه، فأصبح هناك ثلاث تأذينات. فأما ثلاث التأذينات فالأذان الأول يقول هو الذي يكون لدخول الوقت وليس الذي قبل طلوع الفجر، وعليه فعمل، يقول الشيخ صالح رحمه الله، وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم الصلاة خير من النوم في الأذان الذي للفجر هو الصواب. يعني يقول نحن على الصواب، يقول نحن إن شاء الله على الصواب، وقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الذي هو لدخول الوقت هو الصواب. قال: وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس له حظ من النظر، رحمه الله وعفى عنه، لأن الذين قالوا ذلك لم يتوهموا وكان عندهم حظ من النظر، ولكن لعله سبق لسان منه رحمة الله عليه، فهم أئمة من الفحول، منهم هذا الرجل العظيم الإمام الصنعاني، وستجد منهم إن شاء الله الشوكاني، وتجد منهم الشيخ الإمام، وقبل هؤلاء كثير من العلماء وبعدهم كذلك رحمة الله عليهم. ولكن الحاصل أن الشيخ رحمه الله يقول إن الأذان الذي نقول فيه الصلاة خير من النوم هو الأذان الأول، والإقامة هي الأذان الثاني، تسمى بالأذان أيضا، الإقامة تسمى أذانا فتسمى الأذان الثاني. فيقول الشيخ إن إدخال الصلاة خير من النوم لا شيء فيها إن شاء الله تبارك وتعالى على ما يراه رحمة الله عليه، وهو أمر مهم جدا حتى لا نتشكك فيما نحن عليه. يقول: عمل الناس اليوم وقولهم الصلاة خير من النوم في الأذان الذي للفجر هو الصواب، هو الصواب، يعني ما نفعله إن شاء الله هو الصواب. قال: وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس له حظ من النظر، رحمه الله. لا تشرع زيادة على الأذان إلا في موضعين. الألفاظ التي مرت معنا سواء كانت 19 لفظة أو كانت 17 لفظة أو 15 لفظة، يعني أذان أهل مكة أو أذان أهل المدينة أو أذان أهل الكوفة، هذا الأذان كما ترى له ألفاظه، ليس فيه زيادة كما رأيت، ولكن هنالك زيادات تلحق بالأذان. يعني مثلا في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، التثويب، هذه زيادة على الألفاظ التي مرت حتى في الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد في أصل الأذان، لأن بلال رضوان الله عليه جاء في يوم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فوجده نائما، يعني نادى على النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فقال هو نائم يا بلال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كل هذا النوم للتشريع كما ستأتى إن شاء الله تبارك وتعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغله المشركون في يوم الخندق عن 4 صلوات، وصلى 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كلها مع بعضه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك عندما كان في سفر وهو في غزوة خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لبلال كما سيأتي في الحديث إن شاء الله، قال لبلال: يا بلال اكلأ لنا الفجر، يعني قال: يا بلال نحن في سفر وأصابنا التعب وعرسنا، وهو النوم في السحر الأعلى من أجل الراحة، فقال: يا بلال اكلأ لنا الفجر، يعني فلتظل أنت مستيقظا لا تنام وراعي لنا الفجر، لأن كانت العلامة علامة كونية، يعني علامة يراها الإنسان في الأفق في الفجر الصادق والفجر الكاذب على ما يأتي وصفه إن شاء الله. أما بلال فإنه أسند ظهره إلى الرحل يستقبل الفجر فضربه النوم فنام، فلم يستيقظوا إلا والشمس في ظهورهم، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وفزعوا، فقال يا بلال، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بمقاود الإبل، وأمرهم بأن يرحلوا من المكان لأنه نزل فيه الشيطان، ثم صلوا وقد ارتفعت الشمس في كبد السماء. فذهب بلال يوقظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وجده نائما، فلما أخبر بأنه نائم قال الصلاة خير من النوم، فقال اجعلها في أذانك يا بلال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله عن الصحابة أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في العلم الشرعي الصحيح، وأن يزيدنا منه، وأن يرزقنا العمل به وبثه في أمة خليله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.